الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الحديث من ضمن مجموعة من الحديث ذكرها الإمام النووي في هذا الباب من رياض الصالحين، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وهنا في حديث معاذ بن جبل شاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وأهل اليمن كانوا من أهل الكتاب، كان أكثرهم يهودا، فأرسله إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وبيّن لهم من البداية أنه إزاي يدعو هؤلاء. معاذ بن جبل رجل أنصاري ومن أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير السن يعني في سن 20 وفوقها لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليدعوه. قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني استعد إنك حتدعو مش أي حد، أنت تعودت هنا في المدينة إنك بتدعو المشركين اللي كانوا في المدينة، المشركين أهل جهل وأهل ضلال ما يعرفوش حاجة، ولكن أهل الكتاب عندهم أثار من علم، عندهم بقية من كتاب، يبقى ممكن يجدلوك، يبقى استعد لذلك. ففي أن الإنسان حين يدعو إنسانا أن ينظر من الذي يدعو ويهيئ نفسه ويستعد لذلك، وإن ما يخدش الأمر ببساطة وبسهولة، وإن كل الناس زي بعض. إذا كان إنسان يناظر إنسانا تعرف خصمك الأول قوته قد إيه في المناظرة، علمه إيه، متعرضش نفسك للي ما تعرفوش. ولذلك الحديث بيقول له: إنك تأتي يعني احذر، خد بالك أنت رايح لمين، أنت رايح لأهل الكتاب، يبقى اعرف هتقول لهم إيه، إزاي تدعو هؤلاء إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلمه صلى الله عليه وسلم، قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوحيد أهم شيء، قبل ما تقول لهم صلوا، قبل ما تقول لهم صوموا، قبل ما تقول لهم مكارم الأخلاق، لا، أول شيء توحيد الله، حق الله على العباد أن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وكان اليهود يعبدون الله سبحانه ويشركون بالله، وقالت اليهود: عزير ابن الله. اليهود قالوا: عزير ابن الله. قالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طب كل اليهود يقولوا هذا الشيء؟ لا، مش كل اليهود، بعض اليهود يقولون ذلك، ولذلك اليهود بيتقلبوا. النصارى قال: المسيح ابن الله. وكل النصارى يقولون هذا الشيء، البعض يقول المسيح ابن الله، يقول المسيح هو الله، يقول نسوت ولاهوت. أنت شوف هتكلم مين، قبل ما تتكلم اعرف هتقول ايه. كنت روح لتقول لهم يا يهود انتوا بتقولوا عزير ابن الله انتوا كذابين، يقول لك ما بنقولش. الان اكثر يهود محدش بيقول عزير ابن الله، تقول لا عزير عبد مش ابن الله. يبقى على ذلك قبل ما هتروح تنظره وتقول له ربنا قال وانت بتقول كذا، طب انت بقى فرضنا لك لا ما قلتش، يبقى ادرس الموضوع كويس قبل ما تبتدي تتكلم مع هؤلاء، تعرف هم هيردوا عليك بايه بحيث تكون محضر نفسك. ما تعرفش ما تعرضش نفسك اللي ما تعرفوش، ما تروحش انا عارف كويس واروح اناظر تروح تتفضح ما تعرفش تقول حاجه لا. ولذلك شوفوا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه بن حاتم وهو نصراني، وعرفتم انتم الحديث ده قبل كده، لما جاء يعني فرحان بنفسه ان هو نصراني ومعلق له صليب كبير وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا على دين، فأم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال أنا أعلم منك، أنا أعلم منك بدينك. يبقى هنا هزه فضحه، فهنا وقف أعلم مني إزاي أعلم مني، قل ألست من الراكوسية، يبقى أنت بقى مش من، أنت من فريق اسمه الراكوسية، يبقى عارف أصلك وفرعك، عارف أنت جاي منين، أنت من الراكوسية وفي الملة بتاعتك أنت من النصرانية الراكوسية، عندكم بيحرموا أنك تعشر الناس وتاخد عليهم ضرائب، أنت ما تاخدش مش العشر، أنت تاخد الربع، تأخذ ربع أموال الناس، ألست تأكل مربعكم وهذا لا يحل لك في دينك، هذا لا يحل. هنا لما اتفضح قال خلاص يبقى أنا حنيف ومسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هنا كأن من نظرة الإنسان أعرف هيقول إيه، لعل أنت كل في مدخل معرفش الداعي الذي يدعو إلى الله ينظر إلى هذا الذي يدعوه، وإنه إيه حدود علم هذا الإنسان، هل هو من اللي بيتكلم كتير وبيجادل يبقى تستعد له بطريقة معينة، لا ده إنسان خالي الذهن ما عندوش فكرة عن حاجة خالص يبقى استعد له بطريقة أخرى، وما اغترش بنفسي ولا بعلمي ولا بمعلوماتي، ومش كون إن أنا بقى بقيت ملتحي كده يبقى أنا عارف كل حاجة في الدين، ولا أعرض نفسي إن حد يسألني سؤال وجاوب وأعمل فيها شيخ الإسلام، لا. فهنا شوفوا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إن خد بالك، ومعاذ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، أعلمكم أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أعلمكم بالفرائض أو أفرضكم زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وكل واحد اختص بعلم معين بحاجة معينة ساد بها غيره وفاق غيره فيه، فمعاذ أعلمه بالحلال والحرام، بدأ أولى الناس أن يروح لهؤلاء فيناظرهم ويكلمهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالتوحيد، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هم أطاعوا لذلك اللي بعد كده إيه؟ قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. يبقى تدرج معهم، ما تديش كل حاجة في مرة واحدة يقوم يمل اللي بيسمع منك. ابدأ مع هؤلاء التوحيد، عرفوا معنى الإسلام الاستسلام لله سبحانه، ابتدي قول لهم الشرائع اللي ابتدي الصلاة ركن الإسلام العظيم، علمهم الصلاة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى هنا أما هتقول لهم جايين ناخد منكم صدقة، طب هتوديها فين؟ هنا السؤال، يمكن تاخدها تاكلها في الطريق، والعرب كان عادتهم كده أن يعني يروح ياخد من الناس حاجة ويمشي ياخدها لنفسه وما يديهاش لغيره. فهنا علمهم أن الإسلام بأنه الحق والعدل العظيم من الله سبحانه، هناخد منكم صدقات، أنتم مسلمون هناخد منكم زكاة أموالكم، هتوديها فين؟ ناخدها من الأغنياء نرضى في الفقراء، زي ناخدها منكم نرضها إليكم. ولذلك لما كان في عهد عمر رضي الله عنه وبعت معاذا هنالك، فرجع إليه معهوش حاجة، قال أين المال؟ قال وبعثني المال، بعتني أجيب المال، أخذناه من حيث كنا نأخذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه، مش نشرح عشان أجيب لك أنت بتعمل بيه إيه، الناس هناك فقراء، أخذنا من الأغنياء ودينا للفقراء. يبقى هو ده دين ربنا وهو ده العدل، نأخذ زكاة المال من أغنياء البلد ترد في فقراء البلد نفسه، فإن زادت عن حاجتهم يبقى البلد الثانية وهكذا. قال وإياك، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإياك يعني هم حينفذوا لك اللي أنت عايزه ويطيعوا، مش معنى أن هم يطيعوا بقى تبتدي تطمع وتقول الفقير محتاج هات تأخذ منك أحسن حاجة، لا لا، يبقى لك حدود معينة. ولذلك هتلاقي أن كرائم الأموال مثلا عند العرب في الـ الـ الإبل الجمال لما السن يكبر، السن يكبر يعدي 5 سنين و6 سنين و7 سنين و8 سنين، هي دي كرائم أموال العرب اللي هيبقى جمل بقى فحل عظيم هيقدر يركبه. زكاة البهيمة الأنعام ما جاتش فيه دي أبدا، ما جاتش فيها خالص. كل زكاة بهيمة الأنعام في السن الصغيرة اللي عند العرب ما لهاش قيمة كبيرة. يبقى هيطلع بنت مخاط، هيطلع بنت لابون، بنت مخاط يعني لها سنة كاملة داخلة في تانية، بنت لابون أكبر منها بسنة، حقة جزعة يا أحلى حاجة، يعني اللي عندها 4 سنين، الناقة اللي عندها 4 سنين أحلى حاجة. أما كرائم الأموال اللي هي الإبل اللي عدت 7 و8 و9 و10 سنين ما بياخدش من هذه شيئا، إنما بياخد من السنين الصغيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إن احذر ما تطمعش، مش كون هم حيدوك المال تقوم تقول حطمع عشان الفقراء، لا، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. يبقى هؤلاء القوم قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، في الحالتين ما تظلمش، لا تظلم لا مسلما تظلمه ولا كتابيا تظلمه. الكتابي هتاخد منه الجزية بالحق وبالعدل الذي فرض الله سبحانه، المسلم هتاخد منه زكاة المال بالحق والعدل الذي فرض الله سبحانه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدعوة من المظلوم تطير، تطير إلى السماء. وده جاء في الحديث الآخر، دعوة المظلوم ولو فاجرة، وفي حديث ولو كافرة، دعوة المظلوم ولو، يعني ولو كان فاجرة ولو كان كافرة ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية تصعد إلى السماء كالشرر، شوف الشرارة لما تطير، كذلك دعوة الإنسان المظلوم مفيش حجاب يمنعها ويحجزها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعدل، يعدل مع الخلق، وده يعدل مع الخلق، وده تعليم القرآن، تعليم القرآن. لما ربنا يعلم المؤمنين في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما تظلمش، ومش كونك بتكره إنسان تقوم تظلم هذا الإنسان. فرضنا أن أنت بتكره فلان، ده دمه تقيل على قلبك ما بتحبوش، وجاي متخاصم مع فلان بيقول لك احكم بيننا، فرصة بقى أجي أبديله على دماغه وخليه يدوق شوية، لا، ما يحلش لك هذا الشيء. اتق دعوة المظلوم، يبقى أنت احكم بما أنزل الله. ولا يجرمنكم، لا يستجرينكم، لا يستغوينكم، لا يجري بكم في الظلم والتمادي، انك بتكره انسانا تقوم تحكم عليه لكونك تبغضه. اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. قال لنا وان كان فاجرا منكم ظلم المسلمين، كذلك يحرم ظلم غير المسلمين طالما أنهم تحت حكم الله عز وجل وحكم الإسلام. في حديث في سنن أبي داود يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدة أو معاهدة، الذي يظلم كالذمي يهودي أو نصراني ما عملش حاجة في المسلمين وعايش تحت مظلة الإسلام وتحت حكم الله عز وجل يؤدي ما عليه. لو جه بقى إنسان ظلمه، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدة أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، لو عمل إيه الأمر؟ قال: فأنا حديده يوم القيامة. فأنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنا حديده، أنا خصمه يوم القيامة. أنه جاء بالعدل صلى الله عليه وسلم وداء بالحق، وربنا أمره أن يحكم بين الناس بالعدل. فإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل الذي أمر الله عز وجل به. يبقى هنا يحذر الإنسان من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. جاء في حديث لعمر بن الخطاب أو أثر برضو قريب من هذا المعنى، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. فكان سيدنا عمر يخاف قوي من دعوة الإنسان المظلوم. روى الإمام البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولا له اسمه هني على الحمى، على الحمى، يعني عمر في عهده حمى للمسلمين، حمى لفقراء المسلمين وللخيل اللي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. حمى يعني خد أرض كبيرة، جعل هذه الأرض الكلى اللي فيها العشب علشان يرعى فيها أغنام وأنعام وخيول جيش المسلمين. معنى حماها يعني منع الناس، محدش يرعى هنا، المرعى ده فقط للخيل اللي في سبيل الله وبرضه للفقراء من الممكن هم يرعون فيه. كانت نصيحة عمر لهني اللي هو العامل بتاعه اسمه هني، قال له: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، اضمم جناحك عن المسلمين، يعني اكفف يدك عن ظلم المسلمين، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. المعنى انت حارس لهذا الحمى، خد بالك، احذر انك تظلم حد من المسلمين، فان دعوة المظلوم مستجابة. وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع. أشوفون كان غاية في العدل رضي الله عنه والرحمة على المسلمين ومعرفة الحق لصاحبه. عمر الأمير، الأمير الآن حمى حمى، يعني خد أرض من أراضي المسلمين اللي هي محدش بيملكها، من الأرض الواسعة، وبعدين فيها عشب كثير، جعلها مدين مرعى للزكاة اللي هي زكاة بهيمة الأنعام، ترعى فيها الخيل بتاعة المسلمين، وبرضو الفقراء المسلمين، الإنسان الفقير يدخل يرعى فيها ما فيش مانع. طب الفقير يدخل والغني ما يدخلش ليه؟ مش الأرض أرض الله وده مرعى، ليه تحدث به عندي؟ فهنا يبين كلامه لهذا الرجل، فيقول له أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، يعني اللي عنده صريمة شوية إبل صغيرين، شوية مواشي صغيرة، أغنام قليلة، غلبان فقير، خليه يدخل يرعى فيها. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة، الاثنين دول كانوا من مناسير الصحابة، أغنية جدا، أغنية جدا، مش محتاج أن المرعى اللي فيه المسلمين يرعوا فيه، طب ما هم زيهم زي المسلمين، مش المعنى امنعوهم، لا لا، مش نظرة ان دول بقى دول اغنية خد عليه بقى وخد منه، لا لا لا، المعنى انه لو ضاق المرعى يا اما الفقراء يدخلوا يا اما الاغنية، لا دخل الفقراء، الفقراء اولى. اليوم هنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان انتهلك ماشيتهما، اذا كان ما والله فرضنا ما رعوش وماتت البهايم بتاعتهم هيحصل ايه؟ يعني عندهم فلوس كتير مش هيحصل حاجة، لكن الفقير هيحصل ايه لما الغنيمات بتاعته تموت، لما المواشي القليلة والصرم بتاعه يموت، هيحصل ايه؟ هيجي لعمر يقول يا عمر تعال الحقني اديني، واحنا ما عندناش في بيت المال اموال ذهب وفضة ادي لهؤلاء. يبقى على ذلك اذا ضاق المرعى يبقى الفقراء يقدموا، يبقى هنا بقى ما فيش نظر لحسب ولا نسب ولا ان دول من اهل الجنة ولا ان دول بينهم وبينه قرابة من بقى، لا لا لا، النظر هنا لان الفقير نقف بجنبه، الغني حيلاقي، انما الفقير مش حيلاقي، فلذلك يخشى ويحذر ويقول له اتقي دعوة المظلوم، فان دعوة المظلوم مستجابة. ثم يقول عمر رضي الله عنه ويم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم، وانها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. معنى معرفة الحق لصاحبي، إن أنا أمير المسلمين مش معناه أنا أمر ينهي حاخد الأرض كلها بتاعتي وبتاعت البلد وبتاعت الدولة وأنا لا لا، أنا ما بتحكمش، الأرض بتاعتهم، هم اللي قتلوا على هذه الأرض وهم اللي فتحوها، فتح الله عز وجل على أيديهم، فعلى ذلك أنا بس بنعدل، بنحاول نعدل ونحاول نخلي الغني يعيش والفقير يعيش بجواره. فلذلك بيقول لهم معترفا الأرض أرضكم مش أرضي أنا، لما بنحمي حاجة لأجل المصلحة ما هياش لأجل المنفعة الشخصية. الغرض فيه قول عمر رضي الله عنه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي اسمه ابن اللتبية على الصدقة، رجل مسلم من المسلمين استعمله يجمع الصدقات من الناس، فلما قدم الرجل وكان رجلا صادقا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي، فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليك، يعني رجل صادق راح جمع ودي أول مرة لا من الصدقات كلها ما يعرفش الحكم، فالناس اللي بياخد منهم الصدقة خد الخروف ده الزكاة اللي عليا وخد ده هدية لي، فدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده اللي أنا جمعته بتاع الصدقة ودي هدايا إليه. فهنا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر مش أمر ده الواحد لا ممكن ده وغيره وغيره يطمع، يبقى لابد من حكم عام للناس كلها. لذلك ما قالوش بقى هو على طول، لا جمع الناس كلها وقام يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه. ها أستعمل، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مستعملك، ها هو اللي مشغلك، جاي دلوقتي تقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. ولاحظ أن العامل على الزكاة فرض الله عز وجل له حقا في كتابه، قال: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه، والعاملين عليه، فالعامل عليها له الأجرة بتاعته من ضمن الزكاة. طالما هتاخد أجرة تاخد هدية ليه؟ فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأم أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ها لو قعد في بيت أبوه وأمه كان هتجيله الهدية دي عندهم، والكلمة كلمة شديدة، والمعنى يعني لو قعدت أبوك وأمك يصرفوا عليك، تقعد في بيت أبيك ولا أمك حد من الناس هيعبرك، لولا إن إحنا شغلناك في أموال المسلمين لولا هو إداك هذا الشيء، وهيديها لك ليه يعني؟ ها عايزك إن أنت ما تظلموش فبيديها لك يكف شرك. فعلى ذلك ما ينبغيش للعامل على الشيء إنه ياخذ مالا ولا رشوة عليها بتحت أي صورة من الصور. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. في الحديث اللي فات ذكرنا الأرض، وإن ليظلم قيد شبر من الأرض يجي شايلها يوم القيامة في عنقه. هنا قال لنا: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء. يعني بيحذرهم، ودي فضيحة كبيرة أوي إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حد منهم اللي كان عارفه في الدنيا شكله أمين جاي يوم القيامة حرامي وجاي ساري يوم القيامة. هنا بيقول: لا أعرفن. ها ما تجوش تفضحوا نفسكم وتفضحوا دينكم وتفضحوا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. واحد جاي واخد رشوة شايلها يوم القيامة، لا أعرفن، ما شوفش حد منكم بيعمل هذا الشيء في الدنيا، ما هو حيموت صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم القيامة إن أشوفكم جايين بهذه الأشياء. لذلك كانوا رضي الله عنهم زي ما سبهم النبي صلى الله عليه وسلم بيحاولوا يبقوا على نفس الأخلاق ونفس الأعمال، ولما حد منهم يكبر في السن ويواظب على ما كان عليه يقولوا إن ما تشقش على نفسه، يقول: لا أنا تركني النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أخاف أن ألقاه بغيري، زي ما كنت قدامه حكون وراه صلى الله عليه وسلم. لقي الله يحمل بعيرا له رواء، يرغب صوت البعير، أو بقرة لها خوار صوت البقرة، أو شاة تيعر. يعني كأن بقى فضيحة بجلاجل يوم القيامة لهذا الإنسان، مش شايل جمل والجمل ساكت، لا ده الجمل بيعلي صوته، له رغاء، فضيحة بقى، يقول الناس يبصوا فين أضاد الحرامي ده أصله كان حرامي في الدنيا. أو بقرة لها خوار، شايل بقرة عمالة تخور وعمالة تصرخ علشان يتفضح يوم، أي فضيحة أشد من هذه الفضيحة والعياذ بالله. لذلك الإنسان قبل ما يقول فلان بيديني هدية ومدي إيده ياخدها، فليذكر هذا الحديث إنه إذا كانت من صحت أو من رشوة هيجي يوم القيامة شايلها يفضح بها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.